بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الابن يزوج أمه. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال رسول، يعني تعني حاضرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت لابنها: قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه أحمد والنسائي. قال في الحاشية: أخرجه أحمد والنسائي من طريق ابن عمر ابن أبي سلمة ابن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عمر ابن أبي سلمة. يعني هذا الحديث فيه ضعف وفيه نكارة أيضا في المتن كما بينه العلم، قالوا لأن عمر هذا كان صغيرا حينما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله عنها، يقولون كان عمره كم سنة؟ سنتين ذكرون عمره سنتين، فيبعد يعني كيف يزوج وهو ابن سنتين أو أربع سنين، يعني صغير لم يصل إلى حد التزويج. والولي كما هو معلوم لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فلا يصلح أي قريب ليكون وليا، لا بد أن يكون ذكرا بالغا عاقلا عنده رشد معرفة بأمور النكاح والكفر حتى يحتاط لموليته. وهل الابن إذا كان بالغا عاقلا يكون وليا؟ هذه محل خلاف، لكن الصحيح أنه ولي. بعض العلماء قال أنه لا يكون وليا. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من عصبة الأم إلا إذا كان الزوج قريبا للزوجة، إذا كان من العصبة هذا بعيد، فالابن من أقرب الناس لأمه. لكن بعضهم يقول لأنه ليس من يعني عائلة الأم، الابن ينسب إلى أبيه وليس من عائلة أمه، لكن هذا استدلال بعيد. لكن ترتيب العصبة كما هو معلوم يبدأ بمن؟ من أحق العصبة بالتزويج؟ الأول الأب بلا شك، الأب لا شك لا يقدم عليه أحد، بعد الأب الجد، يعني الأب ونعلى بعده الجد، ولكن هو الجد من قبل الأب، أما الجد من قبل الأم هذا واضح أنه ليس من العصبات من ذوي الأرحام. يليه من؟ الابن، يعني جهة الأبوة ثم جهة البنوة، يليه الأخ، والشقيق مقدم على الأخ لأب، يليه بعده ابن الأخ على ترتيب العصبات، ثم العم ثم ابن العم على حسب القرب. هذا هو ترتيب العصبات في النكاح. في الميراث قريب منه، لكن في الميراث الابن أقوى من الأب ولا لا؟ إذا اجتمع الابن والأب فالعصبة الابن، والأب يكون له السدس، يكون صاحب فرض، لكن في النكاح الأب مقدم على الابن. وهل يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب؟ لا صح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا إذا أذن الأبعد. يعني هذه امرأة لها أب رشيد ولها ابن، كلهم يعني فيهم الصفات والشروط متوفرة، هل يزوجها الابن مع وجود الأب؟ الجواب لا. لكن لو غاب الأب غيبة بعيدة ولا يمكن مراجعته ولا يعني يعلم كراهيته لهذا النكاح فلا حرج الزوج الابن، لكن إذا علم أن الأب لا يحب هذا الزوج ولا يوافق عليه فليس الابن أن يزوج، أو الأخ لا يصح نكاح أو تزويج الأبعد مع وجود الأقرب. قالوا إلا إذا تعذر الوصول، إذا غاب غيبة يتعذر الوصول إليه، لكن إذا كان يمكن الاتصال به هذه الغيبة ليست عذرا، يتصل عليه ويسأل. فإذا وافق يوكل، إذا كان سيتأخر في الرجوع فإنه يوكل من يزوج، حتى لو وكل أجنبيا فلا بأس، ليس بشرط أن يوكل أحد من عصبة، لو أن يوكل من شاء يزوجها الوكيل بالوكالة ولو مع وجود بعض العصبة. إذا نقول لابد من ترتيب العصبات في التزويج. طيب كيف؟ أي ما صح، لو زوج الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح، لكن الإخوة بينهم ترتيب، يعني لا نقول الإخوة ليس بينهم ترتيب، كلهم بدرجة واحدة، لكن من الأفضل أن يرجع إلى الأكبر، إلى الأخ الأكبر تقديرا له، تقدير له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر لما أراد الأصغر أن يتكلم بحضور الأكبر، مع أن الأصغر صاحب قضية في قتل القتيل الذي قتل في خيبر، قال عليه الصلاة والسلام للصغير كبر كبر يريد السن، هذا باب الاحترام والتقدير، لكن لو زوج الصغير مع وجود الكبير فالعقد صحيح، لأنهم في درجة واحدة، كلهم إخوة أشقاء أو لأب فهم بدرجة واحدة، لكن لو زوج الابن مع وجود الأب لم يصح، زوج الأخ مع وجود الابن لا يصح، لأن هذا في افتئات على الأقرب، لكن إذا أذن فلا حرج، قال الابن قال للأخ زوج أنت أنا مشغول أو لا أريد أن أزوج، زوجها أنت ما في مانع، هذا يكون كالتوكيل من الأقرب إلى الأبعد. طيب لو لم يوجد ولي، هذه امرأة في دار غربة مثلا وليس لها قريب يزوجها، لا ليس لها عاصب لا قريب ولا بعيد، فمن يزوجها؟ السلطان، لقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، هذه قاعدة، يزوج السلطان، والسلطان الذي يزوج الآن في الواقع يعني الناس هو القاضي، لأن السلطان اللي هو الحاكم لا ليس هو الذي يزوج، إنما يزوجها القاضي لأنه نائب عن السلطان، نائب عن السلطان، وهذه من أعمال القضاة ولا سيما قضاة الأنكحة في المحاكم الخاصة بالأنكحة، هذه يعني قضايا تعود إليهم، فيزوجها القاضي ينظر في الأصلح ويزوجها، يعني احتاط لها في المهر، احتاط لها في الكفء، فيزوجها إذا رأى المصلحة في التزويج. طيب لو فرض أنه في بلد ليس في قضاة مسلمين، في بلد كفر والمحاكم عندهم قضاة كفرة، والكافر لا ولاية له على المسلم، لا يمكن زوجها قاضي كافر وهي مسلمة وليس لها قارب، في غربة الناس في بلد كفر وفي غربة ولا يمكن مراجعة الأهل أو أهلها يرفضون الزواج بدون عذر بدون حق، فهذه المرأة الآن إما أنه ليس لها محارم عصبة أو أنهم يرفضون التزويج بدون حق وهي في بلد كفر ليس فيه ولي ولا قاضي، هذه ما حالها؟ من يزوجها؟ هل تزوج نفسها ولا يزوجها من له نوع ولاية في البلد؟ نوع ولاية، ذكر العلماء هذا يقول يزوجها من له نوع ولاية، لأنه تعذرت في ولاية الحاكم فينظر إلى من دونه، مثلا مدير أو رئيس مركز إسلامي في ذلك البلد، هذا له نوع ولاية، إذا لم يوجد مثلا إمام جامع أو مسجد في ذلك البلد، تذهب إلى إمام المسجد وتشرح له حاله وتقول أنا ليس لي أحد، يزوجها إمام المسجد، لأن التزويج فرض كفاية لا بد منه، ولا يجوز أن تعضل المرأة طوال العمر، أن هذا في ضرر عظيم على المرأة، فلا بد من التزويج، قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فالإنكاح فرض كفاية لا لابد أن يوجد من يقوم به، ولا يمكن أن تتعطل المرأة طوال العمر لعدم وجود ولي أو لرفض الأولياء التزويج بغير حق. نعم أحمد. في النكاح الأب، في النكاح الأب، يعني ما أذكر دليل صريح في المسألة، لكن هذا معروف عند أهل العلم أن الأب هو المقدم، يمكن من حديث أنت ومالك لأبيك، فالأب هو الولي، هو الذي يتصرف في الولد، ويجب على الولد طاعة أبيه وخدمة أبيه، وللأب أن يتملك من ماله، فعلاقة الأب ولاية الأب على الولد أقوى من الابن. واضح؟ يعني لو ما عندنا إلا أنت ومالك لأبيك لكفى دليلا، إذا كان يعني له ولاية يتملك من ماله ويجب على الابن أن يخدم أباه فيما لا يضره، هذا يدل على الأب أقوى سلطة ولاية من الابن. يعني أحيانا يكون الولي يعني صغيرا بالغ لكنه صغير عمره 15 ولا يعرف شيء عن النكاح ولا عن الأكفاء ولا عن المهر ولا يعرف شيئا، لكن الأم راغبت في رجل مثلا أو الأخت، وإذا تمت الأمور يعني تواطؤوا على النكاح، جاءت بهذا الابن أو الأخ الصغير الذي بلغ 15 لكن لا علم له بالنكاح ولا بالأكفاء ولا بالمهر ولا بشيء، هل يصلح هذا وليا أم أنه وجودك عدم، يعني كأن المرأة زوجت نفسها؟ هذا يفعله بعض النساء إذا يعني صارت سيبا ولها يعني شخصيتها وتختار الرجال، وربما تتفاهم مع الرجل مباشرة عن طريق الهاتف، تتفق معه على كل شيء، فإذا تمت الأمور جاءت بهذا الأخ الصغير وقالت زوج هذا الشخص، فيزوجه إملاء لا نظر له إطلاقا، هل يحصل به المقصود ولا ما يحصل به المقصود؟ الظاهر أنه لا يحصل به المقصود، لأن العلماء اشترطوا شروطا في الولي أن يكون ذكرا، لأن المرأة لا تزوج نفسها مطلقا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إذن الشرط الأول يكون ذكرا، الشرط الثاني يكون بالغا، الشرط الثاني يكون عاقلا، الشرط الرابع أن يكون حرا، ولكن هذا فيه خلاف، والأرجح أنه لا يشترط الحرية، لأن هذا لا يتعارض مع الرق ولا يتعارض مع خدمة السيد. ومن الشروط العدالة، أن يكون عدلا رشيدا، فهذا ليس برشيد، لا يفهم معاني النكاح ولا يعرف الأكفاء وليس له نظر في هذا، إنما هو مجرد يتلفظ بالكلمة أداة تنفيذ فقط لا نظر له. الولي يحتاط المرأة، هذا المقصود من الولي، أن ينظر في الخاطب، هل هو كفء أم لا، هل هو مناسب أم لا، هل المرأة خدعت أم لا، ينظر في الخاطب، ينظر في المهر، أمر سهل، إذا رضيت المرأة بأي مهر أمر سهل، لكن أحيانا المرأة تختار زوجا سيئا لأمر أو لآخر، فالولي لابد أن يكون عالما يعرف الكفر من غيره ليحتاط للمرأة. لكن إبطال هذا النكاح صعب أيضا، لكن أقول لا يجوز أن تمرر النكاح بهذه الطريقة، ستختار هذا الولد، لكن إذا لم يوجد إلا هذا الولي فلا حيلة، ما في غيره. لكن امرأة عندها إخوة كبار في 20 و30 و40 وعقلاء ويفهمون، تتركهم وتذهب إلى هذا الصغير، ولك ليس عندهم خبر أصلا، فتأتي بهذا الصغير وتقول زوجني، زوج فلانا، فيزوجها، ثم يعرف الأولياء الآخرون ويعترضون. لهم حق الفسخ، فسخ هذا النكاح، لأنه تم بطريقة غير شرعية لم يحصل بها المقصود، أخفت الأمر عن هؤلاء وعقدوا هذا الصغير الذي لا يفهم شيئا كأنها زوجت نفسها. فللأولياء إذا لم يرضوا بالزوج بقية الأولياء الكبار أن يفسخوا هذا النكاح إذا كان فيه غضاضة عليهم، هذا الزوج لا يناسب، فلهم أن يفسخوا ذلك النكاح. ثم قال: باب العضل. المعقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. هذه تسمى البينونة الصغرى، الطلاق الرجع إذا انتهت العدة يسمى البينونة الصغرى، يعني نوع من أنواع البينونة الصغرى، وهي أنواع، كل طلاق فيه رجعة، يعني يمكن أن يعقد عليها ولا يحتاج إلى زوج جديد، هذه تسمى بينونة الصغرى، بينونة لأنه الآن لا يمكن يراجع، انتهت العدة فهي بانت منه، وتسمى صغرى لأنها لا تحتاج إلى زوج آخر. قال: فقلت: لا والله لا أنكحها أبدا، يعني حلف أن لا ينكحه. لماذا؟ لأجل أنه طلقها، في بعض الروايات قال: أكرمتك وأنكحتك ثم طلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا أنكحك أبدا، يعني هذا من باب يعني الحمية والانتصار للنفس، وهو خلاف المصلحة، لأن الرجل لا بأس به والمرأة تحب أن ترجع إليه. قال: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، في تتمة الآية: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وفي بعض روايات الحديث عند البخاري قال: والرجل لا بأس به، يعني ما في عيوب، نزغ الشيطان وحصل اختلاف ووقع الطلاق، ثم ندموا بعد ذلك. هذا يقع كثيرا، تحصل مشكلة، كل يصر على رأيه حتى يقع الطلاق، تنتهي العدة سريعا في ثلاث حيض، ثم يندمون بعد ذلك، فلا بأس، لا بأس بالرجوع، ولا ينبغي للولي أن ينتصر لنفسه، هذه ليست محل انتصار وإظهار للعزة، وأنه إذا زوجه أنه هذا ذل، لا، ينظر في المصلحة، المصلحة كبيرة هنا، المرأة هذه قد تكون محبة للزوج، والزوج أيضا يحبها، يكون بينهم، قد يكون بينهم أولاد وعشرة، فالفراق عذاب، التشرد له وتشريد للأولاد، وأيضا يعني افتراق المحبين فيه مشقة عظيمة، وهذا الافتراق سيكون طول العمر، فهذه مضرة، مفسدة كبيرة. والانتصار للنفس هذا يعني لا ليس بذاك، يعني الإنسان يتواضع لله، هذه أختك أو موليتك لا حق، هذه حياتها، فأنت تصرف في حياتك، لكن لا تفرض نفسك على الآخرين، تحطم حياة مسلم من أجل أن تنتصر لنفسك وتتبع هواك. فرجع رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم خير لكم وأطهر. كذا الآية ولا أزكى؟ ذلكم راجع، إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم خير لكم وأزكى لكم وأطهر. أزكى يعني أصفى للنفوس. كيف أزكى؟ يعني شوفها من هذه الكلمة، ذلك أزكى لكم وأطهر، يعني أزكى وأطهر، أنه يعني فيه تحذير من أن الزوجين إذا منعوا من الرجوع قد يلتقون الحرام، لشدة الرغبة بين الطرفين، ولأن كل واحد أيضا تعود على الثاني، وهذه يعني تختلف، هذه الحال تختلف عن الأجنبي مع الأجنبية، ما بينهم عشرة من قبل، فاللي بينهم عشرة يكون كل واحد اعتاد على الثاني ويتحدث معه بطلاقة، تعود عليه ويشتاق له، فربما أنهم يلتقون في الحرام، والشيطان حريص على اللقاء بينهم، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد فإنهم سيتفاهمون ويتحدثون ويلتقون من أجل الأولاد، يأتي يشوف عياله كذا ويدخل ويخرج، فربما حصل شر بسبب هذا التعنت والمنع، فيرجعون بالحلال خير من أن يفرق بينهم وربما يقعون في الحرام، وهذا واقع، نسأل الله العافية، يعني قد يحصل بينهم التقاء على الحرام إذا لم يمكن أن يرجع بالحلال. ولذلك ورد في السنن عند النسائي وبسند صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. سبحان الله، يعني إذا لمسها أجنبي ما تمانع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، يعني هذه المرأة ما تصلح، قال: طلقها. ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله، إن خاف أن تتبعها نفسي، يعني نسأل الله العافية، يحبها حبا شديدا وخاف أن يتصف بالحرام، قال: خاف أن تتبعها نفسي. ماذا قال له؟ قال: استمتع بها، ارتكاب خلف ضررين دفع علىهما، يعني هذه أمور صعبة، الحب والتعلق هذا أمر صعب، والإنسان قد يعجز عن منع نفسه من مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية، ومن عوفي الحمد لله، لأن هذه ابتلاءات، هذا الحب والتعلق وما شابه، وهذه ابتلاءات، وربما إنسان يفقد السيطرة في مثل هذه الأمور فلا يستطيع أن يمنع نفسه. تعرفوا قصص الحب والمحبين والأشعار ولا لا؟ أشياء معروفة مشهورة. فالرجل هنا خاف، قال: يا رسول، خاف تتبع نفسي؟ قال: استمتع بها، أنه ارتكاب خف ضر، يبقى مع امرأة، ما قال تزني حتى يصير ديوثا، لا، قال: لا ترد يد لامس، امرأة يعني عندها سعة ولا وليست بذاك في الحياة منفتحة كما يقولون، لكنه ما قال أنها تزني، فرق، أنها تساهل، في بعض النساء تساهل في الأمور التي دون الزنا لكنها لا تزني، لا تصل إلى حد الزنا، فعذره، قال: استمتع بها. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، وهو في السنن أيضا سنده صحيح، يقول: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، يعني إذا تحاب رجل امرأة فأحسن حل النكاح أن يزوج أحدهما بالآخر لأن لا يلتقوا على الحرام. قال أي معقل رضي الله عنه: فكفرت يميني فأنكحتها إياه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه، ولم يذكر التكفير، وفيه في رواية للبخاري: وكان رجلا، أي الزوج، لا بأس به، يعني رجل طيب ليس فيه عيب، لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، يعني هذا أيضا شرط إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال المؤلف: وهو حجة في اعتبار الولي. وجه ذلك، ما وجه كون الآية حجة، يعني دليل على اعتبار الولي، يعني على اشتراط الولي، ها؟ نعم، أي لأنه لو كانت المرأة يجوز أن تزوج نفسها بدون ولي لما كان لنهي الولي فائدة، أصلا المرأة ما تحتاج الولي، إذا خطب الزوج اللي طلقها تزوج نفسها وانتهى الأمر، ما حاجة الولي، لكن هذا يدل على أنه لا يمكن يحصل الزواج إلا بتزويج الولي، فلا تعضلوهن، أن الولي يمكن أن يعضل هو الذي يزوج. إذن هذا دليل من القرآن على اشتراط الولي في النكاح، ودليل واضح دلالته ظاهرة. وهذا يدل على أنه يعني إذا عضل الولي يعني منع التزويج، سواء في مثل هذه الصورة أو في عموم الصور، إذا منع التزويج بغير حق فإن الحاكم يبدأ بأمره بالتزويج، ما يزوج الحاكم ابتداء يأمره بالتزويج كما أمر معقل في هذه الآية فاستجاب رضي الله عنه. فإذا أبى القاضي قال لهذا الولي نظر في الأمر، وإذا الخاطب كفؤ والمرأة تريده وليس هناك مانع قال له زوجه، وأبى عنده حمية الجاهلية، أسباب لا تبرر، لو حيثيات لا اعتبار لها، فأصر قال والله ما أزوجه. فماذا يصنع القاضي؟ ها؟ بعضهم يقول يعزره في البداية، يعزر بضرب أو حبس، لكن ليس التعزير الشديد، يعني قد يكون امتناع ضعيفا. إذا قال ترى إذا ما زوجته من السجنك ورماه في السجن يوم ويومين، بعض الناس يمكن لو يقعد ساعة في السجن ها، ولا من يوم ما يذهبون به إلى السجن يقول لا خلاص أزوج، إذا شاف الجد في زوج عطور، لأنه يعني امتناع ليس بذاك. لكن لو فرضنا أنه أصر إصرارا كاملا ودخل السجن وامتنع أو ضرب وامتنع، هنا يزوجه السلطان، لقوله عليه الصلاة والسلام والسلطان ولي من لا ولي له، والعاضل وجوده كعدمه. ويمكن تنقل الولاية أيضا إلى من يليه، عضل الأب تنقل إلى الأخ، عضل الأخ تنقل إلى ابن الأخ. فإذا لم يوجد أحد يزوج من الأولياء فيزوجها السلطان. لكن المشكلة أن كثيرا من النساء ونسيم الأبكار ترى عارا ولا وتهاب، ولا يمكن أن تقدم على هذا الأمر، أنها ترفع الأمر إلى المحكمة إذا أبى الأب التزويج. بعض الآباء يعني نسأل الله العافية عنده طمع شديد، فتكون البنت مدرسة أو موظفة ولها راتب، ربما يكون الأب حالته أيضا ضعيفة، فهي التي تصرف على البيت، هذه مدرسة وراتبها طيب فيتنفق على البيت كل شهر 2000 3 4، فإذا خطبت خاف الأب لو راحت البنت تورطنا في المصاريف فيرفض. طيب هذه مسكينة الآن، هل جزاء الإحسان للإحسان؟ هي الآن تنفق على البيت سنين، فجزاؤها أن يحسن إليها بزوج صالح وحياة طيبة وذرية تعيش حياتها. لا، هذا الأب يمنعه من الزواج بحجج واهية من أجل أن تبقى تنفق عليه، هذا لا شك أنه ظلم عظيم. وبعضهم عنده أسباب غير يعني وجيهة في المنع، يمنع لأدفع الأسباب، والضحية هذه المرأة تصل إلى 30 و35 وأكثر من ذلك، وهذا الأب لا يشعر بها أصلا، عايش مع زوجته وأولاده ولا يشعر بمعاناة هذه البنت. هذا العضل ظلم عظيم، ربما يؤول بالبنت هذه الفساد، إذا سد باب الحلال أمامها ربما الشيطان يغريها بالحرام، لأنها يأست من الحلال فربما تنجرف إلى الحرام وتكون في رقبة هذا الولي الظالم، نسأل الله العافية. هل للولي أن يبحث عن زوج لموليته؟ هذا بالعكس، الآن بعض الأولياء هو الذي يبحث لموليته عن زوج صالح، هل هذا مناسب وله أصل في السنة؟ نقول نعم له أصل في السنة، كما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما تأيمت حفصة رضي الله عنه عرضها على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه، عرض على عثمان أولا، فقال عثمان رضي الله عنه لا حاجة لي بالنساء، فترك عمر رضي الله عنه، ثم عرض على أبي بكر فسكت رضي الله عنه، فسكت لم يرد عليه، فوجد على أبي بكر أشد ما وجد على عثمان، أن عثمان اعتذر أبو بكر سكت، ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام فزوج إياه، فأخبره أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك، قال إنك عرضت علي حفصة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أفشاه لأبي بكر فقط، ذكر كأنه يقول ما رأيك في حفصة، ما تقول في حفصة، يستشير في زواجها، فسكت أبو بكر رضي الله عنه. قال ولو لم يتزوجها لقبلتها، أو لو ردها النبي عليه الصلاة والسلام لقبلتها. لكن على كل حال ليس الأمر على إطلاقه، أن إنسان أي واحد يقابله ولا يعرفه يقول له ها زوجك بنتي، لا. بعض الناس يعني بعض الأزواج إذا عرضت عليه المرأة قد يقبلها ثم إيش؟ ثم يزهد بها، يقول أنت معروضة علي، يبدأ يحطمها. كل ما حصل مشكلة أو اختلاف قال أصل أنت معروضة علي، أنت بايرة، أنت لو فيك خير ما عرضك أبوك علي، ويترفع عليها ويحطمها. هذا ما يجوز، وهذا خطأ من الأب يعني. والولي، الولي إذا رغب في هذا الرجل، وقد يكون هذا الرجل لا يعرف أن عنده بنت أو أخت وأنها مناسبة، يرسل إليه شخص بدون أن يعلم، هذا أفضل. يكلم وسيطا يقول قل لفلان اذكر له أختي، بس لا تعلم أني قال لك. فهذا يتحدث معه ويقول تزوج، يقول إيه نعم أنا أريد تزوج وأبحث. قال ترى فلان عنده أخت. قال صحيح والله أنا ما أدري. قال لا عنده أخت وأنها طيبة وصفاتها كذا وكذا، فيذكر له. هذاك يذهب يخطبها ولم يعلم أن الولي هو الذي أرسله، يحصل المقصود بدون حرج على المرأة. أنا مرأة أيضا ما ينبغي أن توضع في موضع الذل وتهان. أنا بعض الأزواج عنده لؤم، طبيعة الإنسان يعني، يقولون في المثل كل معروض إيش؟ كل معروض باير، هذا مثل مشهور. فهذا يعني قد يتزوجها لكن في نفسه شيء، أنه يعني ما وجد زوجة، بحث ولم يتيسر له فعرضت عليه فوافق، لكن في نفسه شيء وتنقص لهذه المرأة. ثم يخرج بعد ذلك عند النزاع عند الاختلاف، إذا طلبت المرأة طلبات معينة لم يعني أو يستثقلها يرفض، ولا تكون بذاك المنزلة عنده. إذن الإنسان يتوازن، نقول لا بأس أن يبحث الإنسان لموليته عن زوج صالح لكن بالطريقة المناسبة، ولا يأتي مباشرة إلى الخاطب. لكن لو احتاج بفعل عمر رضي الله عنه، نقول من مثل عثمان وأبي بكر رضي الله عنه؟ يختلف الأمر. عمر رضي الله عنه ما ذهب إلى أي شخص، ذهب إلى أفضل الصحابة، إلى عثمان خليفة ثالث، وإلى أبي بكر أفضل الصحابة. فهذا فرق يعني بين هذا وهذا. بعض الناس يعني يستدل بهذا الحديث على إطلاقه، وهذا غير مناسب، بل يزن الأمور ويستعمل الحكمة في مثل هذه الأمور التي لها يعني ترتب عليها أمور كبيرة. باب الشهادة في النكاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. وذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه قد وقفه مرة، وأن الوقف أصح. وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه زيادته، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه. يعني المرجح عند أئمة الحديث أنه لا يصح مرفوعا، وأن الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ذكر أحمد بن حنبل في رواية ابن عبد الله. يعني معروف حديث عمران بن حصين عدم بدون ذكر الشاهدي عدل، ذكر الشاهدين في حديث عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الدار قطني. يعني هذا أصح ما ورد في هذا الباب، حديث عائشة رضي الله عنها يعني هذا الحديث صح الألباني وغيره من أهل العلم، فهو أقرب ما يعني استدل به. ثم أيضا أن حديث الإشهاد كثيرة وشد بعضه بعضا كما ذكر الشوكاني رحمه الله. فإذا حديث الإشهاد نقول ليست يعني بضعيفة ضعفا تاما، لا، حديث كثيرة إذا ضم بعض إلى بعض تقوت وصارت حجة في هذه المسألة أنه لا بد من المشهد. ثم يعضد هذه الحديث فعل الصحابة رضي الله عنه، فإن يروى الإشهاد يروى عن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قال الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإشهاد. وبعض العلماء ذهب إلى أنه إذا أعلن صح ولو لم يشهد عليه، يعني إما الإشهاد وإما الإعلان. فنقول الأحوط أن يشهد عليه، لأنه قد يحصل الطلاق قبل الإعلان، ولا لا؟ كم من عقد حصل وقع الطلاق قبل الإعلان، يتزوج وبعد يوم يومين يطلق قبل الدخول وقبل الإعلان، وقد لا يكون فرض المهر أو لم يكن قبض. فإذا لم يكن في شهود ربما ينكر الزوج هذا، ربما أنه دخل بها بعد العقد مباشرة قبل الإعلان، ربما يعقد ويدخل بها مباشرة، فالإشهاد يكون عند العقد. هذا شك أنه يعني يسد الباب من أصله، لأن بين العقد والإعلان وقت، قد يكون بينهم يوم أو أسبوع أو شهر أكثر وأقل، لأن الإعلان هو وقت الدخول، يعني تمام الإعلان عند الدخول. قد يكون الإعلان قبل الدخول، يعني يعقد له ثم يتحدثون بعد العقد، كما قال ابن تيمية رحمه الله لو عقد شخص لآخر زوجه بدون شهود وخرجوا يتحدثون، أنا زوجت بنتي فلان وهذا يتحدث وهذا يتحدث وسمع به الناس، يقول يصح، لأن يعني هذا الآن صار يعني استفاضة، ويجوز إنسان يشهد عن استفاضة ولو لم يحضر العقد. أنت لو قيل لك فلان ابن فلان تشهد ولا لا؟ تشهد وأنت ما حضرت العقد، بماذا شهدت أنه فلان ابن فلان؟ بالاستفاضة، لأن الناس يتحدثون أن فلان ابن فلان من فلانة التي تزوجها، وهؤلاء يتحدثون أكثرهم لم يشهدوا عقد النكاح. ويجوز أن تشهد في المحكمة أن فلان أشهد أن فلان ابن فلان وأنت ما حضرت العقد، بماذا؟ تقول بالاستفاضة، أنه اشتهر بين الناس أن فلان ابن فلان، ولا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب في مثل هذه الأمور. إذا نقول الإشهاد لابد من إما الإشهاد أو الإعلان، لا هذا ولا هذا ما يصح. قال زوجتك بنتي بدون شهود ويدخل بها يجامع الآن، ما يجوز، لابد إما الإشهاد أو الإعلان. لو قدرنا قال زوجتك بنتي بدون شهود ثم لم يدخل بها حتى أعلن، نقول لا مانع يصح، وهذا مذهب مالك رحمه الله. ونصر بن تيمية رحمه الله يعني قال إما الإشهاد أو الإعلان، فيصح بواحد من الأمرين، لكن لو لم يحصل الإشهاد ولا الإعلان فإنه لا يصح. ثم أيضا لا يجوز أن يدخل بها قبل الإعلان إذا لم يحصل إشهاد، أقول يصح لكن بعد أن يشتهر، ولا يجوز أن يدخل بها ولا يخلو بها قبل الإعلان. إذن الأفضل والأحوط أن يشهد حين العقد، هذا ينهي الأمر من أصله، حتى لو دخل بها مباشرة بعد العقد بلحظة فله ذلك، لأنه صار زوجته صح العقد بالإشهاد. والإعلان مع الشهود سنة، الإعلان مع الشهود على سبيل الاستحباب من كمال النكاح، فالإعلان إذا لم يكن فيه شهود فهو واجب، وإذا كان فيه شهود فإنه يكون على سبيل الكمال والاستحباب. لا لكن بعض العلماء يقول بشرط أن لا يتواطأ على الكتمان، يعني يصح النكاح بالشهود بشرط أن لا يتواصوا بالكتمان. يعني يأتي شخص زوج امرأة سرا ويأتي باثنين شهود قد يكونون هؤلاء من أصدقاء الخاصين، ويقول انتبهوا لا تعلمون أحد، ترى أبوي ما دري وأمي ما دريت وأخواني وخواتي وأهلي والجيران وكذا لا تعلمون. يقول للزوجة انتبهي لا تعلمين أحد، ترى أن علمتي أحد وطلقت، يعني متكتب عن النكاح إلى آخر حد. هذا ما يصح، أن النكاح فيه إعلان، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا هذا النكاح. نقول يصح بالشهود لأنه مآله إيش؟ إلى الإعلان. إذا شهد اثنان الآن ولم يتواصل بالكتمان فإنه يصح لأنه مآله إلى الانتشار والإعلان، والناس يتحدثون بهذه الأمور لأنها أمور كبار. من يوم يخرج الشاهد ماذا يقول؟ والله فلان زوج فلانة، ويسمع اثنين ثلاثة يتكلمون، ولا سيما الحريم النساء يطيرون بهذه الأخبار، أن هذه أمور يعني يهتم بها الناس وينشرونها. إذن الإشهاد يصح ولو لم يحصل الإعلان بشرط أن لا يتواصوا بالكتمان. اللي يسمون نكاح الزواج المسيار هذا فيه نظر في صحته، لأنه في الغالب يتواطؤون ويتواصون بالكتمان، ويهدد الزوج الزوجة قل ترى ان درى أحد طلقتك، وربما أنه غير مكتوب شهود بدون كتابة، والمرأة لا تعرف هؤلاء الشهود، والولي كذلك لا يعرفهم من طريق الزوج حتى لا أحد ينشر هذا الخبر. ربما لو حملت المرأة تبرأ من الولد وعياذ بالله، قد يحصل هذا، أنه يعني متزوج امرأة ليست كفء له، ولو علم أهله صار عار عليه، مثلا امرأة لا تناسبه فيتواصل بالكتمان، وربما أنه ينكر النكاح لو جاء ولد. وهذا قد حصل، قد حصل، حدثني بعض القضاة أن امرأة غير يعني عربية أصلا تزوجها من واحد من البلد فحملت منه وما كان يريد الولد، زوجها يتمتع بها فقط، فقدر الله حملت وترك هذا الزوج ولدت وجاءت ببنت وصلت عمرها سنتين وأكثر، فجاءت للمحكمة تقول أنا تزوج فلان ما تدري أين هو، لكنها حفظت اسمه، تزوجني فلان وجاءتني هذه البنت وتركني، لا لم يقر بابنتي ولا مصروف ولا شيء. فالقاضي حضر هذا الشخص بالاسم، توصل إليه وأحضره، لما قالوا هذه ابنتك قال أبدا ولا هي بنتي ولا عارفة، قال ابن حلال تشبه لك، يقول سبحان الله القاضي يقول الشبه تماما نسخة من الأب. قلت ابن حلال شبهك 100%، قال يخلق من شبه 40 من بنت. يقول قلنا له ترى من حين حولوا على التحليل، تعرفون التحليل هذا اللي أكيد يعني يقين، وأصر يقول قلت ترى بحول التحليل ترى ان طلعت بنتك يا ويلك، قال أبدا ولا هي بنتي، قل أصر يقولوا نحلل وتطلع بنته. قلت هل عقبته؟ قال لا ما عقبته، المهم بس أثبتنا البنت وألزمناه بالمصروف النفقة وثبت نسب البنت، ولكان ضايع البنت هذه ما لها نسب، شوف الإجرام والعياذ بالله، لأنه تزوج زواجا لا يريد أن يعلم به أحد، يراه عارا عليه أن يتزوج امرأة ليست منها البلد ولا تناسبه، لكن الله سبحانه وتعالى فضحه، نسأل الله العافية. فالواجب على الإنسان يحذر من هذه الأمور وهذه المزالق، وألا يكون الهم وإشباع الشهوة بأي طريقة، المهم أنه يسلم من الحرام، يعني المهم أنه ما يزني، لكنه يسلك مسالك وعرة وفيها خطورة، وفي أيضا صحة هذا النكاح نظر بهذه الطريقة، يأتي باثنين لا يعرفه مال الزوجة ويوصيهم بالكتمان ويوصي المرأة وأهلها بالكتمان، هذا ليس بنكاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلنوا هذا النكاح كما جاء في السنة بسند صحيح، أعلنوا هذا النكاح، فهذا النكاح هذا السنة فيه الإعلان، لأنه عكس الحرام، الحرام يكون سرا والنكاح يكون علنا. يعني استحب الإعلان قبل الدخول، سواء بعد العقد مباشرة أو قبل الدخول ولو بعد العقد بمدة. يعني الأفضل أنه ما يدخل إلا بعد الإعلان، لكن إذا أشهد اثنين صح العقد، ولو دخل فلا حرج، بشرط عدم التواصي بالكتمان، لأنه مصيره ينتشر من يوم عقد، ويعني نفس اليوم الناس يتحدثون، فمصيره إلى الانتشار فلا يضر. وفيه شهود اثنان، شهود مع عدم التواصل بالكتمان، هذا نوع من الإعلان، هذا نوع من الإعلان، أعلنه بين اثنين ولم يمنعه من الحديث، إذن هذا الآن مفتوح، هذا إعلان الآن في طريقه إلى الانتشار. لكن إذا اثنين مع الكتمان ما حصل الإعلان المطلوب، حتى لو رؤية الشخص يدخل البيت ويطلع شكوا فيه، لأنه من هذا الشخص؟ الجيران ما يعرفونه، تزوج امرأة بالسر وشاهد اثنان فقط وتكتموا عليه وصار يدخل ويخرج، هو يساب يظن، ولو مسك يتهم بالزنا. كيف أنت زوجت؟ لا، الجيران نفسهم، البيوت الملاصقة للبيت ما يعرفون، يعني هذه محل ريبة، وربما أنه يساب يظن إذا يدخل ويخرج والجيران الأقربون لا يعرفون، هذا محل ريبة. فكل هذا لا شك أنه أعمال محرمة ولا تجوز شرعا. نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.